والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
حييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة وصحبتي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف على المؤسسة أو على الجمعية الفقهية السعودية، والذي يجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شخصا.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين.
نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك الأخوات المتصلات. نبدأ بالأخ الكريم عبد الله. طيب، هنا فضيلة الشيخ سؤال ورد حتى تجهز الصلاة في الحلقة الماضية، تسأل فيها إحدى الأخوات عن متابعة برامج الواقع التي تشتمل على مجموعة من الشباب، ويقوم بعض الفتيات بمثلا تسجيل حركاتهم أو خروجهم أو دخولهم في البرنامج، وبالتالي يقومن بإرساله ويجعلونها يمنتجونها كمقطع قصير لهذا الشخص، وتقوم الفتاة مثلا بإرسالها إليه وبعد يعني إخراجها كمقطع لا يتجاوز خلال الدقيقة والدقيقتين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فإن كل ما يدعو إلى الريبة وإلى الفتنة فإنه ممنوع شرعا. إذا كانت هذه البرامج وإخراجها بهذه الطريقة تثير الفتنة وتتسبب في مفاسد فإنه يمنع منها، خاصة إذا كان ذلك على سبيل الإعجاب من فتاة بشاب ثم تجمع حركاته ثم تراسله. لا شك أن هذا يعني باب من أبواب الشر والفتنة، والشريعة الإسلامية عنيت بسد أبواب الشر والفتنة، حتى إن الله عز وجل يقول في شأن قواعد من النساء اللاتي بلغن سنا لا يرجين فيها النكاح، ومع ذلك يقول ربنا عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ومع ذلك غير متبرجات بزينة. وهن قواعد من النساء لكن غير متبرجات بزينة، لأن التبرج بالزينة يثير فتنة، ومع ذلك أيضا يقول ربنا عز وجل وأن يستعففن خير لهن، وهن قواعد من النساء فكيف بغيرهن. وهذا يدل على عناية الشريعة العظيمة بهذا الباب وعلى سد جميع ما يؤدي إلى الفتنة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ الكريم سعود العتيبي، يقول فيه ما الحكمة أو ما حكم أو القول الراجح في تحريم أكل لحم الإبل، وما الحكمة في ذلك؟
أولا، تحريم أكل الإبل قد جاء فيه حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، نعم، قال إن شئت، وسئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. وهذا النص صحيح وصريح، وصحيح وصحيح مسلم وصريح الدلالة، لأنه قال في لحوم الغنم قال إن شئت، وفي لحوم الإبل قال نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. هذا صريح الدلالة في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا هو الذي عليه مذهب الحنابلة. وأورد أيضا فيه حديث البراء بن عازب بمعناه، ولذلك قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المسألة فيها قول آخر هو قول الجمهور بأنه يستحب ولا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، واستدلوا بأنه بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لكن هذا الحديث عام، وحديث الذي أشرت إليه هو أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء خاص، والخاص يقضي على العام ويخصصه كما هو مقرر عند الأصوليين. ولذلك فالقول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة، فإن هذه المسألة فيها بخصوصها حديث صحيح صريح. لأن أكل لحم الإبل أنه ينقض الوضوء. وأما الحكمة من ذلك فحكم الله عز وجل هو حكمة الحكم، هو غاية الحكم، ونحن على يقين بأن الله تعالى حكيم عليم، لا يمكن أن يأمر بشيء إلا الحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا الحكمة. فإن عرفنا الحكمة كان نورا على نور، وإن لم نعرف الحكمة فهذا لا يضير، لأننا على يقين بأن الله تعالى أحكم الحاكمين جل وعلا. لكن تلمس بعض أهل العلم الحكمة في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فقال بعضهم إنه يثير الأعصاب، ولذلك ينصح من كان مصابا بمرض الأعصاب بعدم أكل لحم الإبل. وقيل إن أكل لحم الإبل يعطي الإنسان قوة شيطانية، يعني ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل الإبل هم أهل الفظاظة والغلظة وخلاف أهل الغنم أهل السكينة. فلعل يعني الوضوء بعد أكل لحم الإبل مما يقلل هذه الفظاظة أو هذه الغلظة، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم بالحكمة من هذا.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. مجموعة من المتصلين، عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عبد العزيز.
حياك الله شيخ أحمد وشيخ سعد.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
ثلاث أسئلة.
تفضل
الشيخ. بالنسبة لسترة المصلي،
نعم،
إذا لم يجد الشخص إلا العقال، يعني العقال، نعم، هل يكفي كسترة؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، نعلم فتوى الشيخ حول جواز الصلاة في العمائر اللي مطلة على الحرم المكي.
نعم.
طبعا هذا الشيخ يفتي فيها في حالة انك تتابع الامام، لكن اذا انقضت الصلاة وتسنن، اراد الواحد ان يتسنن، هل له نفس اجر الحرم ولا تكون ينقطع الاجر الا سوى بس مع متابعة المؤذن؟
طيب،
متابعة الامام.
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، انا اعتمرت لكن وجدت المطاف زحمة.
نعم.
واخذت بقول من يقول بجواز تقديم السعي على الطواف.
نعم.
أنا أريد الفصل في هذه المسألة يا شيخ.
طيب،
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، شكرا. أمل معي، تفضلي. تفضلي يا أختي أمل.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لدي سؤالان. سؤالي الأول بخصوص شيخي الفاضل، أنه ظهر الحين في بعض الفتاوي أنه في التفسير في سالفة مأت المرأة الحائط للتفسير، انه مثلا لو كان الوجه كامل مكتوب بالقرآن يعني، وبعدين تفسر الصفحة المقابلة، لا ما يصلح، لازم تفسير سطر وتفسير آية وسطر وتفسير. واضح؟
واضح شيخ. يعني انت تسألين عن تفسير القرآن، انه لابد ان
طبيعة التفسير اذا امسكوا وقت اني وقت الدورة الشهرية، ايش طبيعة التفسير اللي راح امسكوا؟
ما فهمت.
والرصف حقه
يعني ايش ضابط ان 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 المصحف او الكتاب هذا هو تفسير القران؟
اي نعم، انه راح امسكه انا بدون الوضوء.
ايه،
واضح؟
يعني انك تمسينه بدون وضوء.
اي نعم،
على انه كتاب تفسير وليس بمصحف.
اي نعم، تمام.
طيب، واضح.
طيب، سؤال اخر يا امل.
اي نعم، السؤال الثاني اللي هو يتعلق، عشان الحين ندرس مسائل يعني في الطهاره، يعني حكم المرأة مثلا لو طهرت من الحيض، مثلا طهرت مثلا في فترة العصر، هل تقضي قبلها صلاة الظهر؟ أو مثلا طهرت في العشاء، هل تقضي صلاة المغرب؟
نعم.
أم هي مسألة خلافية؟
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا يا أمل، بارك الله فيك. بيان معي، تفضلي. تفضلي بيان. تفضلي بيان.
سمحت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، نزلت مني الدورة الشهرية.
نعم.
و
تفضلي.
نزلت مني الدورة الشهرية، وبعد الانتهاء من الدورة اغتسلت، وبعدين حصل جماع، وعند الاغتسال من الجنابة نزل دم، والدم هذا ليس دم استحاضة، فهل علي شيء؟
استمر الدم؟
صبرت أنا هذا اليوم كله حتى جفاف الدم، أتأكد يعني.
وانتهى الدم؟
كيف؟
انتهى، انقطع الدم.
ايه، وبعدها اغتسلت يعني.
طيب الآن يعني الدورة الشهرية تأتي كم يوم عادة؟
6 أيام.
وأتت 6 أيام وحصل جفاف؟
ايه.
ثم عاود الدم مرة أخرى؟
إيه.
طيب لما عاود الدم على صفة الدم الحيض؟
إيه هذا اللي يعني شككني إنه الدم حيض أحمر.
وفترة الجفاف كم؟
بنفس اليوم نزل من الدم.
طيب كم ساعة كم ساعة تقريبا؟
من الظهر إلى نهاية اليوم. صبرت يعني ومن
بكره صار. شكرا يا ام شكرا اختي بيان بارك الله فيكم. عبد العزيز معي تفضلي. ام عبد العزيز
الو
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله.
يا شيخ انا عندي مبلغ من المال عن طريق الارث.
ارفع صوتك يا ام عبد العزيز الله يحفظك.
اقول عندي مبلغ من المال عن طريق الورثه.
نعم.
او اصرف من طول السنه.
نعم.
يعني مساعدة لزوجي وكذا. هل يعني يجب فيه الزكاة أو لا؟ يعني من باستمرار يعني أسحب منه.
طيب.
طيب المال بلغ نصابا يعني كم مقدار المال تقريبا؟
كيف؟
في زكاة يعني المال بلغ النصاب؟
كم المال كم اللي عندك؟
300.
كم؟
300 ألف.
طيب يعني مع ذلك بلغ النصاب. طيب ومضى عليه سنة كاملة؟
لا لسه.
طيب
كم مضى عليه الآن؟
9 شهور.
9 شهور. طيب
شكرا يا ام عبد العزيز.
يعني اصرف يعني طول السنة يعني اخذ من يعني لان زوجي شوي.
ما في اشكال. تسمعي ان شاء الله اختي الكريمة. شكرا يا ام عبد العزيز. ابو صالح معي تفضل. تفضل يا ابو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساكم جميعا.
حياك الله سالم.
فضيلة الشيخ ما الافضل في قراءة القرآن في رمضان؟ أن أراجع محفوظي لنص القرآن مثلا أو أقرأ القرآن نظرا كاملا؟
بارك الله فيك.
السؤال الثاني يا شيخ أحمد معليش والأخير، هل من علامات حسن الختام موت الإنسان في اليوم المطير؟
بارك الله فيك. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
بطيف معي تفضل. بطيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا بطيف.
الله يحييك أحمد.
تفضل.
جزاك الله خير شيخ الزعل.
جزاك الله بالخير والعافية. حياك الله
شيخ. عندي 3 أسئلة.
نعم.
الأول 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول نبي الشيخ كلمة تجهية عن فضل الصدقة يوجه الخير مثل ذلك القرآن والحديث النبوية كلام السلف رحمه الله من فضل الصدقة. أنا نشوف أحيانا بعض الحلقات تطلب ويخوى الشيخ مثل ذلك.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، هل من موقع معين او طالب العلم المبتدئ اي خطه طالب العلم
طيب
حصل عليه نجدها؟ السؤال الثالث يا شيخ، انا سالتك قبل ان بعض البنوك وبعض شركات التامين تعاوني.
نعم.
طبي نتصل الشيخ ولا نلقاه في موقع؟
طيب.
لأنه ذكرت من المجلس وباحين ما استسأل عبا.
طيب
ونبي تكلم الشيخ.
شكرا بارك الله فيك يا بطيف. عبد الله آخر متصل معي تفضل.
السلام عليكم.
السلام. حياك الله عبد الله.
مساءك أخ أحمد.
أهلا وسهلا بك. حياك الله يا سعد. تفضل بالسؤال.
عندي سؤالين أخ أحمد.
نعم.
السؤال الأول
نعم
أبسأل عن المسجد. حنا في قرية وعندنا مسجد، يكون المسجد يكون لحوش. أنا بس الحوش هذا داخل في حكم المسجد.
نعم.
هذا أولا. وثانيا
أبو عبد الله عفوا أنت أسأل. نعم. عن حوش المسجد.
إي نعم. داخل في حكم المسجد.
طيب هو محاط بسور المسجد؟
إي نعم محاط فيه.
نعم.
طيب نعم
بارك الله فيك.
ومثلا المنطقة التي أمام المسجد في طيب. مكان يعني
السؤال عن ماذا بالضبط؟
عن الحوش وعن المكان قدام المسجد، هل إذا صليت فيه يعني يكون في حكم المسجد أو
طيب.
يكون يعني خارج المسجد؟
طيب.
أنا أتكلم عن الشيخ أنا أمام المسجد.
طيب سؤال آخر. نعم.
الآن يا شيخ أحمد في عندنا يعني ابتلينا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسات أو ما يسمى الملصقات.
نعم.
بعض الملصقات يكون فيها يعني صورة رجل ومكتوبة عليها السلام عليكم أو مساكم الله بالخير أو أهلا أو أهلين أو ما أشبه ذلك. أنا سؤالي، هل إذا أرسلت الشيء هذا أو أرسل أحد هل هذا يكون فيه غيبة؟ يعني طيب. إذا كان كلام غير الشيء هذا
طيب.
يعني كلام مجازو
طيب تسمع يا شيخ. واضح واضح. شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا عبد العزيز يسأل عن سترة المصلي إذا لم يجد مثلا المصلي شيئا إلا مثل شيء ليس له ارتفاع مثل عقال الإنسان أو جهاز الاتصال أو علبة المنديل ونحوها.
أولا سترة المصلي سنة مؤكدة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص عندما يصلي على أن يكون أمامه سترة إذا كان إماما أو منفردا، وأما المأموم فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ما مقدار السترة؟ أقل ما ورد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار السترة مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل في حدود ثلثي ذراع، يعني في حدود 30 سنتيمتر تقريبا. هذا أقل ما ورد. أقل من ذلك روي فيه حديث لكنها فيها ضعف، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فليضع شيئا تلقاء وجهه، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، لكنه ضعيف، صححه بعضهم لكن الأكثر على تضعيفه وعلى أنه غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فينبغي أن يجعله سترة، إما عمودا وإما بناء وإما أي شيء يكون يعني في حدود 30 سنتي فأكثر. أقل من ذلك الأصل أنه لا يعتبر سترة، لكن وجوده خير من عدم وجوده. يعني إذا لم يجد شيئا فالأحسن يعني كونه يضع مثلا عقالة أو يضع أي شيء أحسن من كونه لا يوجد شيء، خاصة أن حديث الخط الذي أشرت إليه هناك أيضا طائفة من أهل العلم تصححه، فوجود يعني هذا الشيء العقالة ونحوه خير من عدم وجوده. لكن إن تيسر أن يجعله سترة في حدود ثلثي ذراع فأكثر فهذا هو السنة.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد العزيز يسأل عن الغرف المطلة على الحرم والصلاة ومتابعة الإمام فيها، هل تعتبر كصلاته في المسجد الحرام؟ وكذلك السنة، يقول إذا كان هذا يمضي ويجري في الفرض فكيف بالسنة؟ هل له أجر السنة إذا أداها في الحرم؟
أولا المصليات والغرف الموجودة في الفنادق المطلة على الحرم إذا كان الإنسان يشاهد بعض المأمومين فتصح الصلاة فيها بشرط ألا يكون منفردا. فإذا كان مثلا في غرفة لا يصح أن يصلي منفردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن لو كان مع شخص آخر لا بأس أن يصلي في غرفة مطلة بحيث يريان بعض المأمومين، أو يصلون مع الناس في مصليات الفنادق المطلة على الحرم، فهذه لا بأس بالصلاة فيها. وإذا اقتدوا بإمام الحرم فيكون لهم مثل أجر الصلاة في الحرم من حيث التضعيف، لكن أجر من صلى داخل مسجد الكعبة أكثر وأعظم، وكلما قرب الإنسان من الكعبة كلما كان ذلك أكثر وأفضل، وكذلك إذا قرب من الإمام يكون ذلك أكثر ثوابا وأجرا. وأما من حيث أصل التضعيف فيحصل لمن صلى في هذه المصليات في الفنادق أو الغرف المطلة على الحرم في الفنادق إذا كان ليس منفردا يحصل له أجر، أصل أجر التضعيف، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. يعني مثل لو صلى صلاة التراويح في هذه المصليات فيحصل على أجر، أصل أجر التضعيف الوارد في الحديث.
بارك الله فيكم أحسن. السنة كذلك
نعم لا فرق بين الفريضة والسنة في هذا.
أحسن الله.
هذا إذا كان مقتديا بإمام الحرم. نعم. أما إذا صلى السنة منفردا فالذي يظهر أن أجر التضعيف خاص بمسجد الكعبة فقط.
هي ستكون منفردة قطعا يعني سيكون
مفردة. لا هو مثلا صلاة التراويح ليس منفردا ينافلة لكنه يصلي مع الإمام، لكن لو مثلا سنن الرواتب ونحوها فهنا الصلاة في المسجد الحرام هي التي يحصل بها أجر التضعيف، يعني مسجد الكعبة. أما الصلاة في الفنادق فلا يحصل بها أصل أجر التضعيف، لكن أهل مكة وأهل المدينة الأفضل في حقهم أن يصلوا صلاة النافلة في بيوتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال هذا لأهل المدينة في زمنه عليه الصلاة والسلام. أما الأفاقيون الذين يقدمون على الحرمين فالأقرب الله أعلم أن كونهم يصلون النافلة في الحرم أنه أفضل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد العزيز يقول أنا اعتمرت وجدت المطاف زحمة كما ذكر، وأخذ بقول من قال بجواز تقديم السعي على أو السعي على الطواف.
هذا في الحج أو في العمرة؟
معتمر هو.
أي نعم. هذا فيه إشكال، لأنه لو كان في الحج الأمر أخف، لكن في العمرة كلها طواف وسعي أصلاً وحلقة وتقصير، معنى ذلك أنه قلب العمرة قلباً فأتى بالسعي ثم أتى بالطواف، خلاف بين العلماء إنما هو بتقديم السعي على الطواف في الحج، لأن الحديث المروي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، على ما فيه من كلام في إسناده، لكنه ورد في الحج وليس في العمرة. أما العمرة معنى ذلك أنه قد قلب العمرة قلبا، هي ما فيها لا طواف والسعي أصلا وحلقة وتقصير، فالذي أرى أنه يرجع الآن ويعيد السعي، يعني السعي غير صحيح، طواف صحيح لكن السعي يعيده ثم يعيد الحلقة والتقصير. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أمل تسأل تقول سؤاله الأول عن الضابط في إذا كان على المرأة العذر وترغب في أن تقرأ القرآن الكريم من كتب التفسير، متى يطلق على هذا الكتاب أنه تفسير وليس مصحفا؟
يطلق عليه أنه تفسير إذا كان التفسير أكثر من القرآن المكتوب، فإذا كان إذا كانت حروف التفسير أكثر من حروف القرآن المكتوبة فيعتبر كتابة تفسير، أما إذا كانت حروف المصحف أكثر والتفسير أقل فيعتبر مصحفا. فمثلا يعني عامة كتب التفسير التفسير أكثر، لكن بعض كلمة مثلا كتب معاني القرآن توضع على الهامش فيكون المصحف أكثر يعتبر هذا مصحفا. وعلى ذلك نقول للأخت الكريمة انظري إذا كان الأكثر هو التفسير أكثر مما كتب من المصحف فيعتبر هذا كتابة تفسير، أما إذا كان الأكثر هو المصحف يعتبر هذا مصحفا. ومن اللطائف هذا تفسير الجلالين، أراد بعضهم أن يعرف هل هو تفسير أو مصحف، فبدأ من الفاتحة ووجدها سبحان الله متساويين من أول مصحف حتى وصل إلى سورة المدثر، فوجد أن التفسير أكثر، فبعد ذلك حكم بأنه كتاب تفسير.
نعم سبحان الله. في عدد الحروف مثلا؟
في عدد الحروف. نعم.
بارك الله فيكم. هنا أمل تسأل كذلك عن إذا طهرت الحائض مثلا في صلاة العصر هل تقضي صلاة الظهر، أو إذا طهرت في العشاء هل تقضي المغرب؟
هذا قال به بعض أهل العلم ورويت فيه بعض الآثار، على اعتبار أن وقت الظهر والعصر كالوقت الواحد والمغرب والعشاء كالوقت الواحد. والقول الثاني في المسألة أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، وإذا طهرت في وقت العشاء لا يلزمها إلا قضاء العشاء فقط، وهذا هو القول الراجح، لأنهما وقتان ينفصل أحدهما عن الآخر، وقت الظهر مستقل عن وقت العصر، وقت المغرب مستقل عن وقت العشاء، هذا من حيث الأصل. ولأن المرأة لو دخل عليها وقت الظهر ومضى وقت يمكنها أن تصلي فيه صلاة الظهر لكنها لم تفعل، ثم أتاها الحيض، فيلزمها أن تقضي بعد الطهر الظهر فقط وليس الظهر والعصر. فكذلك أيضا عكس هذه المسألة، فلماذا إذا أدركت أول وقت الظهر لا نلزمها إلا بقضاء الظهر فقط، لكن إذا أدركت آخر وقت العصر نقول يلزمها أن تقضي الظهر والعصر؟ المسألة تام بابهما واحد، ولهذا فالقول الراجح أنها إنما تقضي العصر فقط إذا طهرت في آخر وقت العصر، وتقضي العشاء فقط إذا طهرت في وقت العشاء. لكن لو أنها احتاطت وأخذت بقول من قال أنها تقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا فيه احتياط، فيه احتياط وبراءة للذمة.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال كذلك عن الطهارة من الدورة الشهرية. الأخت بيان تسأل عن أنها طهرت ثم بعد ذلك اغتسلت وجلست يوما ثم نزل عليها وراء الدمن.
يستعجلت في الطهر، كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء. وعلامة الطهر عند المرأة إما بأن ترى القصة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج من بعض النساء وليس من الجميع، كالسائل الأبيض يعني على شكل سائل أبيض يعتبر علامة على انتهاء الحيض وبداية الطهر، فهذه العلامة علامة واضحة إذا كانت أيضا منتظمة، أما إذا كانت تتأخر كثيرا فلا عبرة بها. العلامة الثانية الجفاف ليوم وليلة فأكثر، أما الجفاف لساعات فهذا لا يعتبر طهرا، لا يعتبر هذا طهرا كما قال موفق بن قدامة وغيره، لأن المرأة لا يجري معها الدم بصفة مستمرة أثناء الحيض، وإنما تارة يجري وتارة يتوقف، ولذلك فالساعات جفاف الساعات لا يعتبر طهرا. والأخت الكريمة تقول أنها حصل معها جفاف من الظهر إلى الليل، يعني هذا وقت ليس طويلا، كان يفترض أن تنتظر يوم وليلة، فهي في الحقيقة لم تطهر، لكن الذي حصل منها حصل عن جهل أو عن خطأ، إما عن جهل أو عن خطأ في تقدير المدة، فليس عليها شيء. لكن بالنسبة لهذا اليوم الذي صلت فيه، هي يعني صلت في وقت الحيض وليس عليها شيء في ذلك، يعني ليس هناك شيء يلزمها أن تفعله الآن، وهذا الذي حصل منها حصل بطريق الخطأ أو الجهل، لكنها تنتبه مستقبلا إلى هذا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد العزيز تقول أنا عندي مبلغ من المال ورثته، ولما يمضي عليه الحول له 9 أشهر الآن، وأصرف منه على حاجاتي وحاجات بيتي، هل تجب فيه الزكاة إذا كان إرثا؟ يعني كان يعني المحك في الموضوع أنه إرث وأنه تصرف منه.
إذا مضى عليه سنة كاملة وقد بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة، ولو كان أتى الإنسان بطريق الإرث، لأنه أتى بطريق الإرث لكنه أصبح مملوكا للإنسان. وعلى هذا نقول أخت الكريمة إذا أكملت سنة كاملة فيجب عليك أن تزكي ما تبقى من هذا المبلغ، يعني من غير ما صرفته، الذي صرفته ليس فيه الزكاة، لكن القدر المتبقي بعد مضي الحول يجب عليك أن تزكينه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أبو صالح يسأل، ما الأفضل في أن يراجع الإنسان حفظه من كتاب الله عز وجل، أو أن يقرأ القرآن من أوله ويختمه في الآخر؟
الأفضل أن يجمع بينهما، فيجعل وقتا للمراجعة ووقتا للتلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل كل ليلة من ليالي رمضان، ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل المصحف كاملا، إلا في العام الذي توفي فيه عرض عليه المصحف مرتين. فهذا يعني يدل على أن الحافظ القرآن ينبغي أن يراجع ما حفظه في القرآن اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ينبغي أن يجعله وقتا آخر للتلاوة، وأن يختم القرآن عدة مرات، لا يليق بحافظ القرآن أن يمر عليه الشهر وما ختم القرآن عدة مرات، يعني ما تكفي ختمة واحدة بالنسبة للحافظ، لا بد أن يختمه عدة مرات. والإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، يعني في اليوم ختمتين، وشهر رمضان هو شهر القرآن، وينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن. يتأكد هذا في حق الحافظ، في أن يجعل له وقتا مخصصا للتلاوة ويكثر من التلاوة، ويجعل له أيضا وقتا آخر للمدارسة ولمراجعة الحفظ.
نعم، بارك الله فيكم. هنا نقاء قلب تقول ويقول، هل يلزم أن يكون في نفس المصحف إذا أراد الإنسان ختمه؟ يريد أن يختمه فيخصص لذلك مصحفا.
لا يلزم، ليس هناك ارتباط بين الختمة والمصحف، المهم هو القراءة. حتى لو قرأ عن حفظه أو قرأ تارة من هذا المصحف وتارة من هذا المصحف وتارة من المصحف الذي في الجوال، المهم هو القراءة، أنه يبدأ بالختمة من الفاتحة إلى الناس. وعلى أن الختمة أيضا ليست سنة، لكن أهل العلم يقولون ينبغي أن لا يهجر شيئا من سور القرآن، ولذلك يقرأ القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس من أي مصحف.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا يقول السائل فضيلة الشيخ عبر تويتر، أو السائل تقول، صليت لمدة 2 أسبوع وعلى ظفري غراء من غراء الزجاج ويغطي نصف الظفر تقريبا، ولم أنتبه له وهو شفاف، ثم حين انتبهت له نويت إزالته بمزيد، ثم نسيت وصليت 3 أسابيع، ماذا يلزمني؟ نصف الأظفر.
نعم، أما بالنسبة لقبل أن تعلم بذلك ومضى على ذلك 2 أسابيع، فأرجو أن لا يكون عليها شيء، لأنها لم تعلم بهذا والمدة أيضا طويلة، وأرجو أن لا يكون عليها شيء. أما بعد العلم، هي فرطت بعد العلم، كون علمت وأرادت تحكه ثم أهملت حتى نسيت، فهذا الأسبوع تقضي الصلوات التي صلتها وعلى ظفرها هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر، قدر الظفر فقط يعني قدر يسير لم يصبه الماء، أمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة. هذا يدل على يعني أهمية العناية بالطهارة. فالذي يظهر الله أعلم بالنسبة لأخت كريمة أنها يلزم أن تعيد الصلوات الأسبوع الأخير، وأما الأسبوعان الأولان هي لم تعلم أصلا. فأرجو أن لا يكون عليها شيء. نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أبو صالح يسأل عن حسن، هل يعتبر من علامات حسن الختام أن يموت الإنسان أو موته في اليوم المطير؟
ليس لهذا أصل، وحسن الخاتمة إنما تكون بأن يختم للإنسان بأعمال صالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يستعمله على عمل صالح ثم يقبضه عليه. فهذه علامة حسن الخاتمة، أن الإنسان يختم له بأعمال صالحة. وأما وقت الوفاة هذه لا تدل على حسن الختام، يعني كون الإنسان مثلا يموت في هذا اليوم أو في يوم مثلا الجمعة أو يوم السبت أو الأحد أو يوم مطير، أو هذه كلها ليست باختياره أصلا.
أو في المسجد أحيانا شيخ، هل هي دلالة؟
أو في المسجد حتى ليس لها دلالة، كلها ليس لها دلالة إلا إذا ختمها بعمل صالح. إذا كان مثلا في المسجد ختمها مثلا بأعمال صالحة، فهذه قد تكون إن شاء الله علامة على حسن الخاتمة. أما كونه يقبض روحه في يوم المطير، هذه لا أصل لها، لا يدل على حسن الخاتمة. ومثل ذلك أيضا قول بعض الناس إن فلانا وجهه مضيء أو فلان وجهه أسود، هذه كلها ليس لها دلالة لا على حسن الخاتمة ولا على سوء الخاتمة، لأن هذه مرتبطة باحتقان الدم والدورة الدموية. فأحيانا بسبب شدة المرض يحتقن الدم فيكون الوجه أسود، فمن يأتي لتغسيله ونحو ذلك يظنون أنه ختم له بخاتمة سيئة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأيضا العكس أحيانا قد الدورة الدموية يظهر على الإنسان أن وجهه فيه بياض وفيه كذا، هذا أيضا ليس دلالة على حسن الخاتمة. الذي يدل على حسن الخاتمة هو أن يختم له بأعمال صالحة، كأن مثلا تقبض روحه وهو يصلي مثلا، أو تقبض روحه وهو في أي عمل صالح، فهذه علامة إن شاء الله على حسن الخاتمة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو طيف يسأل عن شركات التأمين التعاون، يقول: أين أجدها إذا أردت كأسماء وممارسة؟
نعم، هي وضعت عندها في قناة التليجرام الخاصة بي.
نعم،
ولعلها إن شاء الله تحدث أيضا، تحدث القائمة بإذن الله تعالى ونبع عليها إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله يسأل عن المسجد، يقول: له فناء وحوش ويحيط هذا الفناء بالمسجد أو بسور، هل يعتبر ما أمام المسجد وعن يمينه وعن شماله من داخل ضمن المسجد؟
ما كان من رحبة المسجد محاطا بسور المسجد فيأخذ حكم المسجد، وما كان خارج سور المسجد فليس من المسجد، هذه القاعدة في هذا. فينظر لسور المسجد، فناء المسجد أو ما يسميه الفقهاء برحبة المسجد التي داخل السور، هذه تأخذ حكم المسجد، أما التي خارج السور فهذه ليست من المسجد.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الملك معنا، تفضل. تفضل أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول شيخنا، نسأل الله أن يسعد الإسلام والمسلمين. شيخنا المسألة الأولى، يعني بعض الطلاب عندهم بحوث، يقول لنا لضيق الوقت وارتباطي في العمل، يقول: استأجر أحد للكتابة لكتابة البحث ثم أقرأه أنا كاملا وأدقق عليه وأعدل فيه، ولكن أعطيه أجرة على الكتابة، هل يجوز فعلهم هذا؟
طيب هم طلاب جامعات؟
نعم طلاب جامعات ومنتسبين عن الأغلب، يعني يسألوا عن هذا السؤال.
نعم.
السؤال الثاني يا أستاذ.
المسألة الثانية شيخنا، معلوم شيخنا أن أكد الشروط شرط الوقت في الصلاة، شيخنا ما هي الحالات اللي يقدم فيها شرط الطهارة على شرط الوقت أو أي أمر آخر يقدم على شرط الوقت؟
شكرا بارك الله فيك.
الله عليكم.
احمد معي، تفضل.
ماشي.
تفضل اخي احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اخي الكريم، اهلا وسهلا.
طيبين يا شيخ. في ثلاث اسئله يا شيخ.
تفضل.
شيخ السؤال الأول عسى الله يغفر لك، في السؤال طالع عمرك الأول فيها البنك، هذا البنك أنا في تسديد، يعني أجي البنك ويلزم تسديد على أساس أني بسدد القرض الأول.
نعم.
والصفة طال عمرك أني أخذ مساهمات وبعدين أعطي أسدد البنك ثم يأخذون نفس هذول الشركة المتعاقدة مع البنك يأخذون فوائد رسوم يعني 1% زين الشيخ.
نعم.
لكن المسألة أنهم يلزموني بالتسديد، هل هذه جائزة رقم فيها شرعيين؟
أنت على حتى أوضح عليك قرض سابق وتريد سداده عن طريق وسيط عند البنك يشتري أسهم.
لا رقمني سألت الشيخ سألت قال هذه أنا سألتكم مرة لكن ما فصلت إنهم يأخذون فوائد علي.
من أي بنك؟
يلزمون الراج يا شيخ.
طيب خلاص الراج معروف.
شكرا بارك.
طيب واضح.
تفضل
ثاني وثالث
عسى
الله يسلمك. شيخ في عندي نظام تأجير أنا ما أخذ من الراج شيء.
نعم.
وفي باقي 30,000 الدفعة الأخيرة. قالوا جدولها لكن ما ناخذ عليك فوائد، ناخذ عليك شو اسمه تأمين بس فقط.
باقي 300؟
لا باقي 30,000 ريال.
نعم.
على نظام التأجير.
طيب.
وقالوا نسددها باقساط نفس القيمة، لكن ناخذ عليك التأمين بس فقط.
طيب. يضيفون يضيفون التأمين.
إيه يقول بس التأمين. نعم. يعني التأمين السيارة بس.
طيب.
فقط ما في فوائد.
طيب.
السؤال الثالث عسى الله يغفر لك يا شيخ. نعم. أنا مثلا بسافر. وانا بمكان سفر يعني مكان حلي واسترحال يعني مكان البيت يجو هل يجو في كأني سمعت مسألة يعني خلافية انك يجوز انك تجمع مثلا وانت في مكان قبل ان تغادر البنيان.
نعم.
هل هذه الصفة يا شيخ صحيحة ولا غير صحيحة؟
طيب.
والله يسلمك
بارك الله فيك واحسن
عليك الشيخ وسلم لي على نفسك
الشيخ اسمعك وبلغ سلامك يعني.
الله
شكرا
يسلمك بارك الله فيك.
أمل تفضلي.
لو سمحت بسأل عن تقنية ليزر تشكيل الحواجب بعد
أسبوع أو
أسبوعين
يتساقط الشعاع يتشقق،
إيش الحكم؟
بيان
تفضلي. يا شيخ أنا تولي علقت على سؤالي لما اتصلت من الدورة الشهرية حصل جماع.
نعم.
وبعدها نزل الدم.
أجابك الشيخ.
نعم.
أجابك يا أختي الكريمة. أنت أشكال عليك الجماع الآن في أو الطهارة؟
لا الجماع.
نعم. يعني هل يعتبر هذا الجماع في مثلا في الدورة؟
لا حصل بطريق الخطأ. نعم. ما عليه.
بارك الله فيك. نعم. شكرا يا بيان بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي يا أختي.
بالنسبة ورد الفضل صيام أكثر شهر شعبان، صيام أكثر شهر شعبان.
نعم.
لو صام الإنسان مثلا يوم ورا يوم.
نعم.
يكون أحيانا يفرد الجمعة يعني يفرد الجمعة بصيام وأحيانا يفرد السبت بصيام.
نعم.
يعني من ضمن مثلا يوم ورا يوم فيكون الجمعة أحيانا
واضح
صحيح صحيح
فهل يجب أو لا؟
شكرا يا عبد الرحمن بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبد الله عن أحيانا الوجوه أو الفيسات التي في بعض التواصل الاجتماعي في خاصة في الواتس أحيانا صورة ويعني تحمل دلالة معينة أو تحتوي على عبارة معينة في مثل السلام عليكم أو مرحبا أو بعض التعليقات أحيانا.
نعم هذه الفيسات لا حرج فيها ولا تعتبر من الصور المحرمة وذلك لأنها منفصلة عن الجسد والصور المحرمة هي ما كانت متصلة بالجسد أما ما كانت منفصلة عن الجسد فحتى لو كانت على شكل رأس وفيه عينان وفيه فم وأنف لا تعتبر هذه من الصور المحرمة كما نص على ذلك أهل العلم.
نعم. أحيانا صورة شخصية مثلا شخص معين يخرج ويعني مثلا صورتي أنا تخرج
نعم
يرسلها شخ...
صورة حقيقية
إيه؟
لا الصورة حقيقية هذا التصوير.
نعم.
فوتوغرافي أصلا.
نعم.
لا يدخل أصلا في التصوير المحرم ولا تحلق
لو كانت مرسومة شيخ
لو كانت مرسومة فننظر إذا كان فقط مجرد الرأس لا تدخل الصور المحرمة لابد أن تكون متصلة بالجسد.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال الأخ الكريم أبو عبد الملك يسأل عن إعداد الطالب البحث في أن يستأجر شخصا ويعد له البحث ويكتبه ويبحثه ثم يقوم هو بفقط مراجعته والتدقيق عليه بمقابل ويدفع لي من كتبه مقابل شهري وهذا الطالب طالب جامعي.
هذا العمل لا يجوز لأن فيه غشا لهذا الطالب. هذا الطالب ما أعطي هذا البحث إلا لأجل أن يستفيد وأن يتمكن من مهارات البحث العلمي. وكيف يتمكن مهارات البحث العلمي وهذا البحث يكتب له؟ فالآن يعني لم يطلب من هذا الطالب أن يكتب هذا البحث لأجل أن يخرج مؤلفا أو يخرج منتجا علميا، لا، إنما طلب من هذا الطالب أن يكتب هذا البحث لأجل التدريب والتمرين واكتساب مهارات البحث العلمي. فإذا كان سيأتي بشخص يكتب له هذا البحث فهذا لا يحقق الهدف من هذا المقرر، ولذلك فهذا العمل عمل محرم. ولهذا إذا علم الأستاذ بذلك تجد أنه يعاقب هذا الطالب ولا يرضى بهذا. هذا العمل محرم ولا يجوز بالنسبة للطالب ولا بالنسبة للذي يكتب البحث. ويستثنى من ذلك الأشياء الفنية مثلا أمور الطباعة أو الفهرسة أو الغلاف أو نحو ذلك، هذه لا بأس بها، أمور فنية. أما الأشياء العلمية هذه لا بد أن يتولها الطالب بنفسه، لا بد أن يبحث بنفسه حتى يكتسب مهارات البحث العلمي وحتى يحصل التمرين والتدريب الذي هو الغرض الأساس من إقرار هذا البحث.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا يقول آكد الشروط في الصلاة هو شرط الوقت، يقول هل يتقدم أحيانا شرط على هذا الشرط كالطهارة مثلا؟
نعم، قد أحيانا يتعارض شرط الوقت مع شرط الطهارة، كما لو استيقظ الإنسان مثلا قبيل طلوع الشمس وهو لم يصلي صلاة الفجر، ولو توضأ لخرج الوقت، ففي هذه الحال هل يصلي بغير وضوء؟ نقول لا بد أن يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي ولو خرج الوقت. ثم إن كان معذورا بهذا التأخر فليس عليه شيء، وإن كان غير معذور فإنه يأثم عليه التوبة إلى الله عز وجل، لكن ليس له أن يصلي بغير وضوء أو حتى أن يعدل للتيمم مع وجود الماء، لأن الله تعالى شرط للتيمم فقدان الماء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه يعني من الحالات التي يقدم فيها شرط الطهارة على شرط الوقت.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ أحمد يسأل عن، يقول أنا علي قرض سابق للبنك وأريد سداده عن طريق شركة متواصلة مع البنك تقوم بالسداد عني في الأسهم، ويحصلون الرسوم على ذلك.
لا بأس بها، هذه الطريقة التي ذكرها عند مصرف الراجحي لا بأس بها ومنضبطة بالضوابط الشرعية.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال يسأل أحمد عن نظام التأجير، يقول أنا عندي سيارة بالتأجير منتهي بالتمليك، هناك دفعة أخيرة 30,000، سيقوم البنك بجدولتها على أقساط شهرية ويأخذ علي يضيف على ذلك التأمين.
نعم، هذا التأجير مع الوعد بالتمليك، وهذه الصورة لا بأس بها، هو تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك بما يسمى بالدفعة الأخيرة. الدفعة الأخيرة هي بيع السلعة عليه لكن بسعر مخفض، وهو ليس ملزما بها، يعني لو أراد فقط أن يكتفي بأقساط التأجير فله ذلك، لو أراد يتملك السلعة لا بد أن يشتريها بهذه التي تسمى الدفعة الأخيرة. ولذلك هذه الدفعة الأخيرة يجوز أصلا تقسيطها، يجوز أن يكون يعني تكون مقسطة ويرفع حتى من سعرها، لأنها بيع وشراء، هي بيع لهذه السلعة التي استأجرها، فإن شاء اشتراها بثمن حال وإن شاء اشتراها بثمن مقسط مع رفع السعر، هي بيع وشراء فلا بأس بذلك. وما ذكره من أن هذا المصرف سوف يعطيه يعني هذه الدفعة مقسطة بنفس قيمتها حالة، يعني هذا من التيسير من هذا البنك، لكن لو أراد البنك أن يرفع أيضا قيمة هذه الدفعة بسبب التقسيط أو التأجيل فلا بأس به، وأيضا لا بأس بأن يحسب عليها زيادة بسبب التأمين، هذا كله لا بأس به، لكن لا بد أن يكون التأمين تأمينا تعاونيا.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يقول إذا نوى المسافر السفرة وأراد أن يجمع صلاة الظهر إلى العصر أو العصر إلى الظهر وهو في بيته، هل يجوز له ذلك؟
ليس له ذلك، ليس للإنسان يترخص برخص السفر حتى يفارق عامر البلد الذي سافر منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تهيأ للسفر ولبس إزاره ورداءه وصلى صلاة الظهر في مسجده عليه الصلاة والسلام، صلى 4 ركعات مع أنه قد عزم على السفر، بل لبس ملابس السفر لكنه صلى الظهر 4 ركعات، ثم سافر عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى ذي الحليفة وكانت قريبة من المدينة، وهي الآن أصبحت داخل عمران المدينة، صلى صلاة العصر 2 ركعات،
فصلى الظهر في مسجده أربعا وفي ذي الحليفة ركعتين. وهذا يدل على أن المسافر ليس له أن يترخص برخص السفر حتى يفارق عمران البلد الذي هو فيه، لا بالنسبة للقصر ولا الجمع ولا الفطر في نهار رمضان. فجميع رخص السفر لا يبدأ الإنسان بالترخص فيها إلا بعد مفارقة العمران.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أمل تسأل عن تقنية إزالة الحاجب بالليزر ويتساقط بعد مثل مضي أسبوعان معالجة الشعر ورسمه بالليزر ثم يتساقط هذا.
نعم، هذه يعني نازلة تحتاج إلى مزيد من التأمل والتصور لها أولا، لعل إن شاء الله تعالى نتأمل فيها ونأتي بالجواب في حلقة قادمة بإذن الله.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد الرحمن تسأل عن الصيام شهر شعبان وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا الشهر أو أغلبه. تسأل تقول إذا كان يعني وافق الإنسان يريد أن يصوم يوما ويترك يوما آخر، وافق السبت والجمعة،
لا بأس بهذا لأنه لم يقصد إفراد الجمعة أو تخصيص الجمعة لفضلها، وإنما لكونه يصوم يوما ويفطر يوما. فلو مثلا أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صيامه يوم الخميس وأفطر الجمعة، نعم وافق فطره الخميس وصام الجمعة ثم أفطر السبت، فمعنى ذلك أنه صام الجمعة منفردا، فهذا لا بأس به ولا يدخل في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لأن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إنما يخص بمن أفرد الجمعة بالصوم لفضلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تخص الجمعة بصيام من بين الأيام. فلكن من لم يخص الجمعة لفضلها وإنما وافقت
إجازة،
وافقت مثلا إجازة، وافقت يعني صياما وهو يصوم يوما ويفطر يوما، حصل يعني وافقت مثلا الجمعة يوم عرفة، وافقت الجمعة عاشورة، فهنا لا بأس بالإفراد لأنه لم يفردها لأجل فضل الجمعة وإنما حصل هذا اتفاقا، فهذا لا يدخل في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة، وكذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. سلم الله كريم سبحانه وتعالى، يجزيك عنا خيرا.
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزميل أحمد الهليل المترجم لغة الإشارة من المؤسسة الدعوية للصمت، تحيتي وتحية الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب.